أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام الطواف. وصلنا إلى أي مسألة؟ إلى مسألة 286. مسألة 286، إذا شكت الطهارة قبل الشروع في الطواف. قبل أن تشرع في الطواف شككت في أنك على طهارة أم لا؟ قلنا سابقا أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. إذا شكت الطهارة، الآن يشك أنه على طهارة أم لا؟ نفس الكلام الذي تقدم في كتاب الصلاة، في الطهارة في الصلاة في المنهاج. قلنا هناك إذا شككت في الطهارة، إن كانت لك حالة سابقة تستفح بالحالة السابقة، إن لم تكن لك حالة سابقة فالأصل على الطهارة، لا بد من الوضوء، دائما تكون هناك حالة سابقة عادة. إذا شكت الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، افترض أني كنت على طهارة شككت في أني أحدث، خب أستصحب الطهارة السابقة، ما في فرق بين هنا وبين الصلاة بعد، نفس البحث الذي تقدمه في الصلاة يأتي بعينه هنا. فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها، لم يعتني بالشك، الحالة السابقة هي الطهارة، أستصحب الطهارة ولا أعتني بالشك. صحيح أنا أشك الآن أني أحدث لكن لا أعتني، منذ صلاة الصبح وأنا على وضوء، لم يعتني بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف. وإلا يعني شنو؟ إذا لم تكن هناك حالة سابقة هي الطهارة مثلا، كما لو كانت حالة السابقة هي الحدث وشككت في أني تطهرت أم لا، هنا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف. هذا إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، أليس كذلك؟ خب إذا شك في الطهارة في أثناء الطواف وهو يطوف بين حول الكعبة شك، ما هو الحكم؟ يقول وإذا شك في الطهارة في الأثناء، يعني في أثناء الطواف هنا، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم. الكلام هو الكلام، الحالة السابقة لي هي الطهارة، أنا كنت على طهارة أستصحب الطهارة السابقة. خب وإلا يعني شنو؟ وإلا إذا لم تكن الحالة السابقة هي الطهارة، فهنا عندنا احتمالين، أن يكون الشك، أن يكون الشك بعد إتمام الشوط الرابع، هذا احتمال، أو أن يكون الشك قبل إتمام الشوط الرابع. صحيح؟ إن كان بعد إتمام الشوط الرابع، لاحظوا أن كلامنا هو في ظرف الشك مو ظرف اليقين بعدم الطهارة، لأن البعض ما يدري شوي يتعبون ولا يلتفتون يتوهمون أن كلامنا في حال الشك، عفوا في حال اليقين بعدم الطهارة، كلامنا في حال الشك في الطهارة، يعني يحتمل، لا زال يحتمل أنه كان على طهارة. يعني أنا الآن أطوف حول البيت وأنا في الشوط الخامس شككت أني على طهارة أم لا، يعني أحتمل أني كنت على طهارة وأحتمل أني لست على طهارة، كلا الاحتمالين واردين، ولم تكن حالة السابقة هي الطهارة. هنا يقول أقطع الطواف وأذهب أتوضأ وآتي وأكمل من المكان الذي وصلت إليه سابقا، لأني في الشوط الخامس يعني بعد إتمام الشوط الرابع. أما لو كنت قبل إتمام الشوط الرابع، قبل إتمام الشوط الرابع حتى لو باخذ بضع خطوات فقط ما أتممت الشوط الرابع، هنا يقول ماذا؟ فإن كان الشك قبل إتمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف. استأنف يعني شنو؟ يعني أعاد من الأول، الاستئناف يعني الإعادة من الأول، الاستئناف يعني الابتداء، وهذه أشرنا لها في عندما تكلمنا في الطهارة في المنهاج، قلنا أن أحد الأصدقاء في البلد، صحيح تذكرون، كان أحد الأصدقاء يقول كنت أقرأ في كتاب المنهاج للسيد الخوئي وأقرأ أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة يتوضأ ويستأنف الصلاة، أتصور أنه يستأنف يعني يتم. خب استأنف يعني أعاد من الأول. خب تطهر ثم استأنف الطواف من الأول. خب وإن كان الشك بعده يعني بعد الشوط الرابع أتمه بعد تجديد الطهارة، يعني يتوضأ ويتم. إذا الفرق بين الشوط الرابع بين ما بعد الشوط الرابع أو ما قبله أن ما قبله باطل. إن كان قبل الشوط الرابع فما قبله باطل، إن كان بعد الشوط الرابع فتتم فقط. خب مسألة 287، إذا شكت الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتني بالشك. فرغت من الطواف، أنهيت الطواف، شككت في الطهارة، لا أعتني بشكي. وإن كانت الإعادة أحوط، احتياط بعد شنو؟ استحبابي بعد واضح. ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. واضح بعد. شوفوا أنا الآن خلصت السبعة أشواط، أنا عندي الحجر الأسود، كملت بعد تماما، ما بقى لي ولا خطوة واحدة. شككت الآن أني على طهارة أم لا؟ يقول بالنسبة إلى الطواف الذي مر بعد انتهى، لا تعيد. بالنسبة إلى الصلاة تتوضأ وتصلي. يأتي في ذهنكم سؤال، لابد على قولة الإيرانيين سد ارتد 100% يأتي في ذهنكم سؤال، تقول هذا إن كان على طهارة سابقا فطوافه صحيح وصلاته التي سيصليها لا يحتاج أن يتطهر لها، مو كذي؟ وإن لم يكن على طهارة فطوافه باطل ويحتاج إلى الطهارة إلى الصلاة. هذا إما أن نقول له لا يجب عليك الطهارة، أو إذا أوجبنا عليه الطهارة لابد أن نقول له صلي. هذا يجي في ذهنكم لابد. توجهت وجه الإشكال؟ نحن حكمنا بصحة الطواف، وفي حين نقول له لابد أن تتطهر للصلاة، كيف؟ هل يمكن الجمع بين الأمرين؟ التفتوا للمسألة. هذا أتى بالطواف وأنهى. هذا إما أن يكون واقعا على طهارة أو لا يكون على طهارة واقعا، أليس كذلك؟ خب إن كان واقعا على طهارة فهو لا يحتاج إلى الطهارة للصلاة لأنه على طهارة بعد. خب وإن لم يكن واقعا على طهارة فلا بد أن يعيد الطواف أيضا لأنه أتى بالطواف من غير طهارة. التفتون الآن للإشكال؟ هذا الإشكال الذي يأتي في أذهانكم يرده الفقهاء، يقولون نحن بإتمامك للطواف بعد قاعدة الفراغ تجري هنا، فرغت من الطواف بعد لا تعتني بشكك. ملتفت؟ بالنسبة إلى الصلاة إلى الآن نبتلأ بها، نعم لو انتهيت من الصلاة لا تعيد، لو أنك لم تشك إلا بعد الفراغ من الصلاة، فرغت الآن من صلاة الطواف فشككت في أنك عندما طفت حول البيت وصليت الركعتين هل كنت على طهارة أم لم تكن على طهارة؟ هنا نقول لا تعتني بشكك لأن قاعدة الصلاة كما تجري في الطواف تجري في الصلاة أيضا. واضح؟ لكن فرض المسألة غير ذلك، فرض المسألة أني شككت بعد الطواف وقبل الصلاة، قاعدة الفراغ تجري في الطواف ولا تجري في الصلاة لأنني لم أصلي بعد ولا يمكن أن نجريها قبل الطواف قبل الصلاة. خب إذا شكت الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتني بالشك، ليش؟ لأنه فرغ بعد، فرص من الشيء لا تلتفت إلى الخلف بعد، قاعدة بعد الوراء لا نلتفت إلى الخلف. خوب وإن كانت الإعادة أحوط احتياط استحبابي، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف، وضحنا النقطة بعد. مسألة 288، إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، عذر من الأعذار يمنعه من الوضوء. خوب هنا تارة ييأس من ارتفاع العذر وتارة لا ييأس، يعني شلون ييأس؟ يعني لا يحتمل وجدان الماء في هذه الفترة التي يحتاج إلى التيام الطواف فيها مثلا. إذا ييأس من العثور على الماء مثلا يتيمم ويطوف حول الكعبة، إذا ييأس. إذا لم ييأس يجب عليه الانتظار إلى أن ييأس، مثل ما في الصلاة أيضا، الكلام في الصلاة هو الكلام. هناك في الصلاة إذا لم تجد الماء أو كان لك عذر عن الطهارة المائية قلنا لا يجوز لك أن تصلي إلا إذا يئس. هناك بحثها تقدم في كتاب الصلاة التيمم، لا نعيد بعد هذا. هناك في كثير من المسائل المفروض لا يذكرونها هنا، ليش؟ لأنها تكرار لما تقدم، لكن لأنهم أفردوا الكتاب، أفردوا الحج بكتاب مستقل، يضطرون إلى ذكرها. خب، يقول سمع اليأس من زوال العذر يتيمم ويأتي بالطواف. العذر قلنا سابقا أنه قد يكون فقدان الماء، أو قد يكون هذا العذر هو ماذا؟ هو المانع عن استعمال الماء، كالمرض مثلا، عنده مرض يمنعه من استعمال الماء، إذا أصابه الماء يمرض مثلا. خب، سمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف. وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا خب يترقى، حتى التيمم غير ممكن غالبا. خب عدم التيمم مو من باب عدم وجدان التراب، التراب عادة متوفر، التراب والرخام وما شابه ذلك متوفر. خب، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، هذا غير قادر على الطواف. ليش؟ لأن الطواف لا بد فيه من الطهارة، شرط شرعي، مجدي الطهارة شرط شرعي في الطواف، فهذا غير قادر على شرطها، فهو غير قادر عليها، غير قادر على الطواف. فإذا حصل له اليأس من التمكن لازمته الاستناب للطواف، يدور له واحد على وضوء فينيبه عنه ليتوضأ عنه إذا يأس طبعا. فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى احتياط استحبابها أن يأتي هو بنفسه بالطواف من غير طهارة، يستنيب ويأتي بالطواف، يفعل فعلين. شيخنا واضح؟ يعني هم تستنيب شخص، هم تأتي أنت بالطواف بنفسك من غير طهارة. مسألة 299، الاتيان بالطواف احتياط استحبابي، أن تأتي بالطواف بنفسك احتياط استحبابي، الواجب عليك هو أن تستنيب شخصا. خب، مسألة 289، يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب ماذا؟ الاغتسال للطواف. الكلام واضح بعد. الحائض، خب كلامنا عن الحائض التي انقضت أيامها، انتهت مدة حيضها. النفساء أيضا نفس الكلام، إذا انتهت فترة النفاس بعد الحيض والنفاس، بعد تقدم في كتاب الطهارة بعد ما نعيد. خب، هاتين المرأتين يجب عليهما بعد انتهاء أيامهما ماذا؟ الاغتسال. المجنب أيضا يجب عليه الاغتسال للطواف. ليش؟ لأنه لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا حدث أكبر. خب، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه، إذا تعذر الاغتسال لعدم وجدان الماء أو لوجود مرض مثلا، ويأس هذا الشخص من وجدان الماء أو من العلاج مثلا، خب يجب الطواف مع التيمم. ليش؟ لأنه فاقد للطهارة المائية هنا، فتجب عليه الطهارة الترابية. والأحوط الأولى احتياط استحبابي الاستنابة أيضا، يعني الواجب عليه هو أن يتيمم ويطوف، والأحوط استحبابا أن يضيف مضافا إلى طوافه بنفسه أن ينيب شخصا. يقول والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا. خب، ومع تعذر التيمم، لو تعذر التيمم أيضا، يقول ومع تعذر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة. واضح المسألة؟ خب، مسألة 290، إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده، قبل شروع الطواف، حاضت في أي فترة في عمرة التمتع، كلامنا عن عمرة التمتع. خب، هنا فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج، صبرت، افترض أنها حاضت في أول ذي الحجة وتطهر في الثالث أو السابع من ذي الحجة، خب يمكنها أن تأتي بأعمال الحج، بأعمال العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة، مو كذي؟ يجب عليها هنا أن تتأخر إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وتأتي بالأعمال بنفسها. فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج، موعد الحج هو اليوم التاسع، قبل اليوم التاسع يمكنها الإتيان بهذه الأعمال أو قبل الزوال من اليوم التاسع بعبارة أدق. يقول صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها. وإن لم يسع الوقت لذلك، يقول هنا للمسألة صورتين، خلنا نشوف هاي الصورتين. يقول وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان. الصورة الأولى أن يكون حيضها حين إحرامها، حينما أحرمت وقت الإحرام أو قبل الإحرام، قبل الإحرام بأسبوع أو بساعة أو وقت الإحرام، حينما أحرمت كانت حائضة، المهم هو هذا، حين الإحرام أو قعات الإحرام وحاضت في نفس اللحظة، يصير ما يصير؟ أحرم لعمرة التمتع، أرادت أن تقول هذا اللفظ حاضت. خب هنا الحيض وقت الإحرام أو قبل الإحرام، يقول أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد. فكلامنا عن أنها لا يفيها الوقت، لا تغفلون عن هاي النقطة، ها كلامنا عن أن الوقت لا يكفيها، بحيث أنها إذا تنتظر إلى أن تظهر لا يمكنها أن تدرك عرفة، مو كذي؟ خب ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها، إذا لم تتمكن منها لا يجب عليها، كما لو أن الرفق لم ينتظروها مثلا لا يجب عليها. خب هذا هو أو هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام، أحرمت وبعد أن انتهت من إحرامها صارت محرمة حاضت، وتعرف أن الحيض لن يتوقف إلى ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة، مجدد، ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضا كالصورة السابقة، احتياط استحباب كما سيأتي. ويقول في هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضا كما في الصورة الأولى. واضح المسألة بعد، إذا علمت إلى حج الإفراد ماذا تفعل؟ تدخل إلى مكة ولا تطوف حول البيت ولا تفعل أي فعل، بل تذهب إلى عرفة وتأتي بأعمال عرفة، ثم تذهب إلى المزدلفة وتأتي بأعمال مزدلفة وتأتي بأعمال منى أيضا، وتذهب بعد ذلك إلى إذا طهرت تذهب إلى الطواف، بعد ما يصير ما تكون مخيرة بشيء، إلى آخر ذي الحجة يمكنها أن تأتي بالطواف، أليس كذلك؟ الوقوف بعرفة ماكو مشكلة، الوقوف بالمزدلفة ماكو مشكلة، رمي الجمار ماكو مشكلة، فقط عندنا الطواف وصلاة الطواف، هي اللي عندنا فيها مشكلة هي الحائط. بقية الأعمال بأجمعها لا تشترط فيها الطهارة. نفس الحرم؟ ها دخول المسجد الحرام حرام، نفس المسجد الحرام دخوله لا يجوز. ما عندنا أعمال في المسجد الحرام إلا الطواف وصلاة الطواف، السعي ليس داخل المسجد الحرام، سيأتي إن شاء الله. خب يقول وإن كان الظاهر أنه يجوز لها أن الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، هذه المسألة فيها إشكالات معينة، تريدون نطرح الإشكالات أو نمشي عنها؟ نمشي عنها أحسن؟ نطرحها؟ بتشوش أذهانكم شوي. خب يقول وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمال العمرة من دون الطواف وصلاته، يعني تذهب إلى الكعبة، تذهب عفوا إلى مكة، لا تطوف بل تذهب وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر ثم تحرم للحاج، وبعدما ترجع إلى مكة ماذا تفعل؟ وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاتك قبل طواف الحج، التفت هذه المرأة ماذا دخلت؟ دخلت إلى مكة وهي حائض، وسيبقى حيضها إلى اليوم التاسع مثلا، إلى ليلة العيد خلينا نقول. خب يقول تذهب وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر، ثم تحرم للحج وتذهب إلى عرفة وتخش بعرفة والمزدلفة وأعمال منى، وترجع إلى مكة بعد طهرة من الحيض ليلة العيد، ترجع إلى مكة تأتي بطواف العمرة وصلاة الطواف، ثم تأتي بأعمال مكة التي هي للحاج، أعمال مكة اللي هي الطواف والسعي وبقية الأعمال. واضح المسألة؟ خب يقول فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاة قبل طواف الحج. واضح الآن المسألة؟ خب نكملها ثم نطرح الإشكال. وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، افترض أن هذه المرأة وصلت إلى مكة في اليوم السادس من ذي الحجة، وتعرض وحاضت في ذلك، عند وصولها إلى مكة حاضت، وتعرف أن حيضها يستمر 10 أيام، والحجاج الذين معها لن يبقوا 10 أيام في مكة، حد أكثر سيبقون إلى اليوم الثالث عشر مثلا من ذي الحجة. خب هنا على أي حال هي لن تتمكن من ماذا؟ على أي حال حتى لو انتظرت لن تتمكن من الإتيان بالطواف لا للعمرة ولا للحج، داخل الكعبة بعد ما تقدر تدخل هذه المرأة. مو كذي؟ يقول هنا، يقول السيد رحمة الله عليه حفظه الله عفوا، يقول السيد هنا يجب عليها أن تستنيب. يقول وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، خب ليش لن تتمكن؟ هي ستطهر. يقول نعم لكن الرفق لن ينتظروا، الرفق يعني القافلة، ولو لعدم صبر الرفق يعني عدم انتظار القافلة لها، هنا استنابت لطوافها وصلاته ثم أتت بالسعي بنفسها، تستنيب وتأتي بالسعي بنفسها. لا شوف شيخنا فرض آخر، شوف شيخنا هذا فرض غير الفرض السابق، هنا فرضها أنها من أول الأمر هي متيقنة أنها لن تتمكن من الإتيان بهذه الأعمال، من البداية تعرف لن تتمكن، متيقنة لن تتمكن من الإتيان، حتى إن انتظرت لن تتمكن من الإتيان بالطواف، هنا نقول لها استنيبي من أول الأمر، استنيبي من يطوف عنك، وقومي أنت بنفسك بالساعي وقصري، ستحلين من العمرة ثم تذهبين إلى الحج تحرمين، وتذهبين إلى عرفة وتأتين بأعمال عرفة والمزدلفة ومنى، ثم ترجعين إلى مكة فتستنيبين شخصا ليطوف حول البيت أيضا، وتقومين أنت بالساعي. وأضح المسألة وأعيد شرحها شوي، أعيد. خوب إذا هنا وإذا تيقنتها بحث آخر، فرض آخر غير السابق شيخنا. خب نرجع إلى الفرض السابق، هذا الفرض بعد واضح الآن الأخير، نرجع إلى الفرض السابق اللي قلنا فيه إشكال. هنا هو الإشكال هنا في وضوح العبارة، مو إشكال فقهي بالدقة يعني، الإشكال في وضوح العبارة. قال ماذا؟ شوف وإن كان الظاهر، يقول وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته. يعني شنو؟ يعني هذه المرأة تدخل إلى مكة لا تأتي للطواف، بل تأتي بالسعي مباشرة وتقصر ثم تذهب إلى عرفة، تحرم وتذهب إلى عرفة. نسأل السيد، لم توضح لنا أيها السيد السيستاني أن هذه المرأة هل تحل من عمرتها إذا قصرت أم لا تبقى على إحرامها؟ ما وضح. وإن كان الظاهر والله العالم، هذا عندما قلت إشكال هذا مقصودي، وإن كان الظاهر والله العالم أن السيد الخوئي والسيد السيستاني يلتزمان هنا بأنها تحل من إحرامها، ليش؟ لأن الإحرامين لا يتداخلان، لا يتداخل الإحرامان، صحيح أنها لم تطوف ولم تصلي صلاة الطواف، إلا أنها أحلت، هل سيحل لها أن تأتي بكل المحرمات أم لا؟ ما المقصود بالإحلال؟ الظاهر أنه يحل لها كل شيء، وإن كان يحتاج إلى استفتاء أصرح، يعني هما لم يصرحا بذلك. التفتنا الآن محل الكلام، هذه المرأة لم تأتي بالطواف وصلاة الطواف لحد الآن، تنتظر أن تأتي بها بعد أعمال يوم، بعد أعمال يوم العيد. نسأل نحن، هذه المرأة بعد أن قصرت في عمرة التمتع أحلت أو لم تحل؟ إن قلتم أنها لم تحل فكيف تحرم؟ هي محرمة، كيف تحرم للحج؟ ملتفين؟ هي محرمة، الإحرامان لا يتداخلان. الظاهر أنهم يلتزمون أنها تحل، لكن هل هو إحلال خاص؟ لا أدري، يعني يحتاج إلى استفتاء أصرح في أنها هنا إذا أحلت تحل لها كل المحرمات أم لا؟ القدر المتيقن أنها تحل، لكن من كل المحرمات أو لا؟ ربما يلتزمون أنها تحل من كل المحرمات. رواية طبعا في المقام موجودة، رواية هنا موجودة، رواية أنا راجعت المصدر في رواية. في الفرض الثاني إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها،
لا يعني
أقول
استنامت قبل وقوفها،
استنامت قبل وقوفها. بلى، بالنسبة إلى العمرة، شوف عندنا طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، مش دي؟ في نحن نتكلم نحن عن العمرة، في العمرة تستنيب لطوافها، فإذا طافوا عنها وصلوا تسعى. نعم، قبل الوقوف بعرفة تسعى وتقصر، فتحل من إحرامها جزمان، ثم تذهب إلى تحرم وتذهب إلى عرفة، وبعد ذلك أيضا تستنيب لطواف الحج أيضا وصلاته. لو أراد أن يعمل بالقواعد، ماكو قاعدة هنا في المقام شيخنا، ماكو قاعدة معينة في المقام هنا، مقتضى القاعدة في المقام، مقتضى القاعدة قد يقال أنها يعني لو كنا نحن أن تستنيب أساسا بجاي شيخنا، لكن عندنا رواية أول، عندنا روايات متعارضة، روايات تقول أنه ينقلب حجها إلى الإفراد، وروايات أخرى تقول لا، بل تبقى على متعتها على عمرة التمتع يعني، وتأتي بأعمال العمرة من دون الطواف وصلاته ثم تقضيها بعد ذلك. رواية هكذا ورواية هكذا، في الخير جمع بينهما بهذا الجانب، وتلاميذ السلق أيضا تابعوه على ذلك. خب مثلا 291 يقول إذا حاضت المرأة أثناء طوافها فإن كانت طرو الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل. خب هنا المرأة وهي في الطواف، المرأة وهي في الطواف حاضت، خب قد يكون حيضها قبل تمام الشوط الرابع وقد يكون بعده، إن كان قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها، إن كان بعد تمام الشوط الرابع لم يبطل الطواف. يقول إن كان طرو الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها، وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة. شنو تقدم في المسألة السابقة؟ نقول إن كانت ستطهر قبل الرجوع أو لن تطهر قبل الرجوع بعد الفروع التي تقدمت سابقا في قوله الصورة الثانية، تدخل في الصورة الثانية بعد، حاضت بعد الإحرام، فتتنا المسألة حاضت بعد الإحرام بعد، فتأتي الصورة الثانية بطولها. خب يقول بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة. خب هذا إذا كان قبل تمام الشوط الرابع. خب وإذا كان بعده صح ما أتت به، يعني صحت الأربعة أشواط التي أتت بها، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط استحبابا والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضا. خب إذا لم يكفها الوقت، يأتي سؤال، افترض أنها إذا حاضت وهي في الطواف في الشوط الخامس مثلا، وإذا انتظرت إلى أن تطهر ستكون في البحرين. وإذا انتظرت إلى أن انتظر شيخنا، وإذا انتظرت إلى أن تطهر من الحيض تكون في البحرين. خب هنا من البداية ماذا؟ تستنيب شخص ليتم الطواف ولا حرص استحبابا أن يعيد الطواف أيضا. وشو؟ نعم إذا كانت تنتظر، نعم إذا حكمنا عليها بأن تنتظر تبقى محرمة طوال هذه الفترة، ولا يضر طواف الموالاة في هذه الحالة. خب هذا بما إذا وسع الواقف، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحاج إذا لم يسع الوقت، كما لو كانت لن تطهر إلا ليلة العيد مثلا، هنا تسعى حول بين الصفا والمروة وتقصر وتحرم مرة أخرى للحج وتذهب إلى عرفة، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه. ويأتي نفس الكلام، لو كانت متيقنة أنها لن تتمكن تستنيب. نفس الكلام الذي ذكرناه في الصفحة السابقة، إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف يجب عليها الاستنابة. خب مسألة 200 نعم عن الوقوف بعرفة شيخنا، الكلام عن الوقوف بعرفة. خب هذا فيما يقول، هذا فيما إذا وسع الوقت، يعني إذا كان الوقت يسع إلى أن تظهر من حيضها وتتم الطواف وأعماله وتتمكن من الذهاب إلى عرفة. إذا لم يسع الوقت لذلك يجب عليها أن تسعى لا تنتظر طهرها من الحيض. لا ليلة العيد قلنا تطهر، يعني حتى نوضح المسألة. خب مسألة 292، إذا حاضت المرأة بعد الفرار من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، الكلام واضح بعد، طافت وانتهت من الطواف لكن لم تأتي بالصلاة، يقول صح طوافها متى تأتي بالصلاة، يقول وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، بعد أن تطهر وتغتسل تأتي بالصلاة. وإن باق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحاج، الكلام هو الكلام السابق. مثلا 293، إذا طافت المرأة وصلت، طافت وصلتها خلصت الشيئين ثم شعرت بالحيض، حست بالحيض ولم تدري أن الحيض حدث قبل الطواف أو في أثنائه أو قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو أنه حدث بعد الصلاة، يعني عندها احتمالات كثيرة، قبل الطواف أو في أثناء الطواف أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أو بين الطواف والصلاة، يعني عندها احتمالات كثيرة، لكن أحد هذه الاحتمالات أن الحيض حصل متى؟ بعد الصلاة، مثلي؟ خب أو أنه حدث بعد الصلاة، يقول بنت على صحة الطواف والصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة، واضح؟ ليش؟ لأنها غير متيقنة من حدوث الحيض بالضبط، وقاعدة الفراغ تأتي ترفع نفسها تقول أنا حاضرة، هذه قاعدة الفراغ تقول أنا موجودة لا تنسوني. خب وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة درى عليها ما تقدم في المسألة السابقة، يعني شنو ما تقدم؟ من أنها طافت ولم تصلي، حاضت قبل الصلاة. خب مسألة 294، إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطرو الحيض عليها وضيق الوقت، افترض أن هذه المرأة تعلم أنها في اليوم الثالث من كل شهر يأتيها الحيض، خب هي وصلت إلى مكة متى؟ في اليوم الأول من ذي الحجة، لم تذهب إلى الكعبة، بسطت في البيت شغلت الأيسي ونامت إلى أن جاء اليوم الثالث من ذي الحجة فحاضت، ما هو حكمها؟ يقول إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها خلال الخمسة أيام الأولى في مثالنا، متمكنة هي، وعلمت هي أنها لا تتمكن منه بعد أدائه، لا تتمكن منه بعد ذلك لطرو الحيض، تعلم أنه سيأتيها الحيض في اليوم السادس لطرو الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأتي بها، لم تأتي بأعمال العمرة حتى حاضت. افترض أنها تعلم أنها مو في اليوم السادس، بعد يوم واحد أيضا ستحيض، نقول لها يجب عليك أن تذهبي مباشرة وتأتي بأعمال العمرة، لا تؤخري، ولم ومع ذلك لم تأتي بأعمال العمرة حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحيض، بقي حيضها إلى أن جاء ظهر اليوم التاسع. هنا يقول فالظاهر فساد عمرتها. وإذا فسدت العمرة شنو حكمها أيها السيد السستاني؟ يقول ويجري عليها ما تقدم في أول باب الطواف. هناك أشرنا إلى أنها ما هو حكمها؟ هناك أشرنا إلى أن عمرتها تبطل، والأحوط استحبابا لها أن تأتي بحج الإفراد، والأحوط استحبابا أيضا أن تأتي بأعمال بالطواف والسعي في حج الإفراد بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة، بعد تفصيله تقدم في أول كتاب الطواف. مسألة 296، الطواف المندوب لا تعتبر، يعني لا تشترط فيه الطهارة عن الحدث الأصغر، واضح بعد، الطواف المندوب لا تشترط فيه الطهارة عن الحدث الأصغر، خب، وكذا عن الحدث الأصغر، وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور. عجيب، هذه فتوى عجيبة يحتاج أن نضعها في المتحف. كيف يدخل إلى الكعبة المكرمة، إلى البيت الحرام وهو مجنب، أول مرأة حائض؟ شيخ علي حفظه الله يفتينا مأجورا فيقول أن هذا الشخص ارتكب محرما لكنه مأجور أيضا لأنه فعل مستحبا، صحيح؟ نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، لأن الحرام لا يتقرب به إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقول لك اخرج وأنت تبقى تقول أنا أتقرب إليه، عجيب. مستفتين السيد السستاني يقول لا، لا تتوهمون هذا، أنا قبل أن تولدوا بل ربما قبل أن يولد آباؤكم، أنا مدرس الأصول وفاهم هاي المسائل زين، قبل لا تولدون أن تكونوا آباؤكم، هاي المسألة تطوف علي ما يصير. خب إذن ماذا تقصد أيها السيد السستاني وأيها السيد الخوئي في هذه الفتوى؟ قالوا خب نحن نقصد أن هذا الإنسان لو لم يكن يعلم أنه مجنب ما يعرف ما يصير، أو كان ناسيا إلى عن أنه مجنب ناسي، خب دخل إلى الكعبة وطاف حول البيت وخلص طوافه، بعدين تذكر أنه شنو مجنب، خب طوافه صحيح أو غير صحيح؟ نقول طوافه صحيح ولم يرتكب محرما، تفهمون المسألة؟ طوافه صحيح ولم يرتكب محرما، لو يعلم هنا لا يمكن أن ماذا أن يأتي بالطواف. ليش؟ لأنه الطواف لا يقع على وجه قربي هنا أصلا، تتقرب، شوف المعاملة إذا كانت منهيا عنها تصح، لا مانع من أن تكون المعاملة هم منهي عنها هم صحيحة، أما العبادة هل يصح أن تكون صحيحة مع كونها منهيا عنها؟ أنت الآن منهي عن الدخول إلى الكعبة، طبعا هنا يوجد كلام طويل عند الفقهاء في هذه المسألة، مو منهي عن الطواف جيد، لكن لا يمكن أن يتقرب بالطواف، هنا لا يقع الطواف على وجه قربي، عرفت يا أخنا؟ لما يأتي عندهم كلام، هذا يوجد عندهم كلام طويل في أن النهي عن الشيء، هذا نهي عن لازم الشيء أيضا، من الكتاب. نعم نعم، ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، ذاك بحث من وارد آخر تماما. على أي حال هنا الإشكال من جهة القصد القربي. خب على أي حال الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، وأما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة. واضح هذه المسألة، لأن الطواف المندوب لا تشترط فيه الطهارة، أما الصلاة المندوبة فتشترط فيها الطهارة.
الطواف المندوب إذا أخذ به المكلف
فمتجب عليه طهارة. سيأتي إن شاء الله. المسألة 296 المعذور، هذا خلص الطواف كل المسائل المستمرة في أذهانكم. المعذور يكتفي بالطهارة المعذور يكتفي بالطهارة العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون. واضح بعد هذا، تقدم حكم المجبور والمسلوس والمبطون في كتاب الطهارة، تتذكرونهم؟ ما تتذكرون؟ المجبور هو من على جسمه جديرة، المسلوس من لديه سلس البول مثلا، المبطون. ما هو المبطون يا شيخ عبد المنعم؟ بالضبط، الذي لا يمسك بطنه عن خروج الغائط وألحق به على الأحوط الريح أيضا على ما تذكر في الثاني بعد ذكر. يقول وإن كان يقول المعذور يكتفي بطهارة العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون. هناك تقدم أن المسلوس ما هو حكمه؟ يقول يكتفي بالطهارة العذرية. هنا بعد الطهارة العذرية تقدمت في باب الوضوء، بعد لا نعيدها هنا، تراجع هنا. المجبور والمسلوس والمبطون. وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنادة لهما. هذا الاحتياط احتياط شنو؟ احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه مسبوق بالفتوى بكفاية الطهارة العذرية. قال للمبطون أن يكتفي بالطهارة العذرية ثم قال الأحوط له. خب هذا الاحتياط في احتياط استحبابي. خب وأما المستحاضة، الآن نأتي إلى باب الاستحاضة. خب في الاستحاضة قلنا أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام، صغرى ووسطى وكبرى، مو كذي؟ كلش ما مشي مشي. خب المستحاضة على ثلاثة أقسام. يقول وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، مثل كأنها تصلي صلاتين. إذا أرادت المستحاضة التي لها استحاضة صغرى أن تصلي المغرب والعشاء، تتوضأ للمغرب وتتوضأ للعشاء. هنا أيضا الطواف له وضوء والصلاة الطواف لها وضوء. خب يقول أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، كما تقدم في بحث الاستحاضة المتوسطة. بعبارة أدق، كأن الطواف صلاة والصلاة صلاة، يعني كأنها صلاتين، فيجري عليها حكم الاستحاضة الذي تقدم في باب الاستحاضة بعينه، يأتي بأكمله هنا. يقول وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة. وأما الكثيرة بعد هنا، بعد ما نبين متى تكون الاستحاضة صغرى ووسطى وكبرى، بعد هذا دخول في بحث الاستحاضة، هذا يرجع فيه إلى بحث الاستحاضة بعد كتاب الاستحاضة. وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء، ومن دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغار، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل. نقطة. الثالث، قبل أن ندخل في الثالث، هنا ملاحظة مهمة وكثيرة الابتلاء، وكثيرا مع الأسف الشديد ما وقع بعض المرشدين فيها. خلل خطأ فاضح يقع فيه المرشدون مع الأساس في موسم الحاج. قلنا اللي يريد يروح مرشد لابد أن يدرس الرسالة العملية ويطحنها طحنا ويعجنها عجنا مع مناسك الحاج، مو يروح قارنها كذيها. مع الأسف مع بعض المرشدين لا يحملون المؤهل. خو ماذا يقولون؟ هذه المرأة النسوان المساكين على قد حال لا يعرفون هذه الأحكام. خب الاستحاضة مع الأسف حتى بعض المرشدين ما يدرون عن هذه المسألة. شوفوا قلنا في بحث الاستحاضة هذا بيناه، متى يجب على الاستحاضة الصغرى، على المستحاضة الصغرى أن تتوضأ لكل صلاة؟ يجب عليها إذا لم تكن لها فترة. ملتفتين المسألة؟ هذه النقطة خارج عن بحثنا، هي المفروض نوكلها إلى بحث الاستحاضة، لكن ووضحناها نحن هناك، لكن لضرورة النقطة هنا نوضحها لأن هذه ابتلائية كثير. المستحاضة نفس الكلام في الحج وفي غير الحج. المستحاضة على نوعين، استحاضة لها فترة يعني لها مدة انقطاع، افترض عندها ساعة لا يخرج لا يخرج منها الدم، أو نصف ساعة لا يخرج منها الدم، أو ربع ساعة لا يخرج منها الدم مثلا، هنا نقول لها يجب عليك أن تتوضئي وضوءا واحدا وتصلي الصلاتين في هذه الربع ساعة وتستفين. لا يجب أن تتوضئي وضوءا لكل صلاة ولا تودي للقفنة ولا شيء. لو علمت أنها في خلال هذه النصف ساعة مثلا أو الربع ساعة لن يخرج من هذا، فتطهر وتصلي والمسألة منتهية عند كل الفقهاء. هذه المسألة منتهية، الفقهاء ما يوقفونها بذات التوضيح، هاي المشكلة. ولذلك بعض المرشدين يقعون في الخطأ. متفقين المسألة؟ خب إذا هذه البحوث التي يذكرها الفقهاء في باب الاستحاضة لماذا يذكرونها؟ يذكرونها لهذه النكتة. هذا كله خروج عن باب عن كتاب الحج، لكن لا بأس للتعرض إليه حتى لو أطلنا قليلا فيه. إذا نسأل لماذا تطرحون هذه البحوث؟ نسأل السيد السيستاني، يقول هذه البحوث إنما نذكرها التي نذكرها في كتاب الاستحاضة إنما هي للمرأة التي يستمر فيها معها الدم بحيث لا تكون لها فترة تسع الطهارة والصلاة. بعبارة أدق وضحناها في الاستحاضة، إيه وضحناها في الاستحاضة، أنا دائما أوضحها في الاستحاضة، كل مرة درست كتاب الاستحاضة أوضحها. جيد، هنا التفتوا للمسألة، هذا ثلث البول، شايفين ثلث البول؟ خب في ثلث البول لو كان له نصف ساعة يتمكن من الوضوء فيه من غير أن يخرج البول، نقول له يجب عليك أن تؤخر وضوءك وصلاتك إلى فترة النصف ساعة، هنا لك فترة. الاستحاضة ثلث البول تماما تماما من غير فرق، الاستحاضة الصغرى مثل ثلث البول. واضح؟ إذا كان للمرأة فترة لن يخرج فيها الدم كما هو الغالب فعلا، الغالب هالنوع. مع الأسف الغالب من هالنوع والناس ما يدرون عن الشغلة. إذا كان لها فترة، وركز، إذا كان لها فترة لا يخرج فيها الدم نصف ساعة ساعة، يجب عليها أن تنتظر إلى تلك الفترة فتتوضأ وتصلي وتطوف، مثلا إذا كانت في الحج تطوف وتصلي، ولا يجب عليها أي تبديل للقطنة ولا شيء بين الطواف والصلاة. وضحت الآن المسألة؟ كذلك في الاستحاضة الصغرى الوسطى والكبرى الكلام هو الكلام، هناك بيناها بشكل مفصل، ترجعوا لها في سيدي مسجل البحث، هناك تستمعون إليه، فصلته أنا على ما تذكر في ذهني وضحته هناك مفصلا، بعد لا مجال للتوسع أكثر، بس بينا احنا النقطة هنا بشكل وافي إن شاء الله. إن كان لها فترة واضح فيجب عليها الارتسال وتذهب. نعم نعم. وهناك سير يذكر هنفرح إذا كان الدم سبيدا يذكره هناك يراجع في بحثه. خب إذن الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف نأخذه لا بأس خمس دقائق. الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث. قلنا في الطهارة من الحدث أن الطهارة من الحدث شرط واقعي. في الدرس السابق بينا المقصود بالشرط الواقعي وبينا المقصود بالشرط الظاهري، وقلنا أن الطهارة من الخبث شرط ظاهري بخلاف الطهارة من الحدث فإنها شرط واقعي. خب بعد لا مجال لإعادة التوضيح. الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس. واضحة مثلا؟ خب الدم الأقل من الدرهم هل يعفى عنه في الطواف؟ خب بعض الفقهاء قالوا يعفى عنه استنادا لماذا؟ استنادا لرواية الطواف بالبيت صلاة. هذه الرواية يقول السيد القوي هذه الرواية أنا لا أقبلها. ليش؟ لأنها رواية مذكورة من طرق العامة لم تثبت عندنا بطريق معتبر. واضح؟ لم تثبت بطريق معتبر. الظاهر موجودة في بعض كتبنا لكن لم تثبت بطريق معتبر. على أي حال لا يثبتها السيد القوي. بعض الفقهاء أثبتوا هنا أيضا أن الدم الأقل من الدرهم معفو عنه في الصلاة، لكن السيد لا يقبلها. أكثر الفقهاء لا يقبلون، يقول الدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحواض احتياطا وجوبيا. خب نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، يعني شنو ما لا تتم الصلاة فيه؟ قلنا سابقا أن هناك بعض الأمور لا تتم الصلاة فيها، هذه بيناها في كتاب الصلاة ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه. اللي درسوا ويانا المنهاج يتذكرون بيناها مفصلا. خب لا بأس نشير إليها بشكل سريع. ما تتم الصلاة فيه يعني ما يكفي أن يكون ساترا لوحده لو خلي وحده، مثلا الإزار الرداء لو خلينا الرداء لوحده يمكن أن نلفه على العورة فيستر العورة، إذن هذا تتم الصلاة فيه بخلاف ما نسميه نحن بالقحفية. هاي القحفية تتم الصلاة فيها، يمكن أن تستر بها العورة القبل والدبور، ما تستر بها العورة صحيح؟ إذن هذه لا تتم الصلاة فيها. هناك في كتاب الصلاة قلنا أن هذه لو كانت نجسة فهي معفوة عنها في الصلاة. خب هل يكون أو الحزام مثلا هذا الذي نسميه نسير هل تتم الصلاة فيه لوحده؟ لا تتم الصلاة فيه، لا يكفي لوحده لستر العورة. ولذا قلنا يجوز الصلاة فيه إن كان متنجسا. النجاسة المعفو عنها هناك هذه من النجاسات التي تعفى عنها هناك، نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه. يقول وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه أيضا. شنو لا تصح لا يصح الطواف فيه؟ يعني لو كان الحزام الهميان مثلا نجس لا يجوز الصلاة، أصلا لا يجوز الطواف به. وإن كان يجوز الصلاة به، ها نفرق بين الطواف والصلاة. هذا الهميان لو كان نجسا حين الطواف نقول الطواف غير صحيح، إن كان نجسا حين الصلاة نقول الصلاة صحيحة. هذا هو الفارق. نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا. نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا. خب مسألة 267 مسألة 297 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.